بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا ومرحبا بكم مجددا حيثما كنتم مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة. السؤال الأول في هذه الحلقة حول صعق بعض الحشرات كالناموس ونحوها بالصاعق الكهربائي. سؤال ورد حول حكم قتل الحشرات أو بعض الحيوانات المؤذية بالصاعق الكهربائي. المحذور هو القتل بالنار، فإن النار لا يعذب بها إلا خالقها. حديث أبي هريرة في صحيح البخاري: إن النار لا يعذب بها إلا الله عز وجل. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم قرية نمل قد حرقها بعض الصحابة بالنار فقال: إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. والحديث صححه النووي في رياض الصالحين والألباني في السلسلة الصحيحة. صعق الكهربائي قضية أخرى، ليس هو الحرق بالنار، يختلف عن الحرق بالنار، لأن الصعق بالكهرباء تفريغ شحنات لتدمير الخلايا وتكسير الدم بشكل سريع، فهو صعق يمتص الحياة. والدليل على أنه ليس بحرق كما قال بعض أهل العلم من المعاصرين: لو وضعت ورقة على هذه الآلة لم تحترق. والذي يستخدم هذا الجهاز يقصد به دفع أذى هذه الحشرات أو الحيوانات، ولا يقصد تعذيبها، إنما يقصد دفع أذاها. وفي الغالب قد لا يتسنى القضاء على هذه الحشرات بطريقة فعالة إلا بهذه الصورة أو ببعض الأدوية التي تفوح منها رائحة كريهة وقد يتضرر الجسم منها. لتذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرق نخل بني النضير، والنخل عادة لا يخلو من طير أو حشرة يكون فوقه أو ما شابه ذلك. لقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء ببلاد الحرمين: ما حكم قتل الحشرات بالصعق الكهربائي؟ علما بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بإحسان القتل وإحسان الذبحة، فقالوا: إن كانت هذه الحشرات مؤذية بالفعل ولا سبيل إلى التخلص من أذاها إلا بقتلها بالصاعق الكهربائي ونحوه، جاز قتلها بذلك، استثناء من الأمر بإحسان القتلة للضرورة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب كلهم فاسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. والحديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. ثم قالوا: ولأمره صلى الله عليه وسلم بغمس الذباب في الشراب، وقد يكون في ذلك قتل له. الخلاصة أنه لا حرج في استخدام الصاعق الكهربائي للتخلص من الحشرات المؤذية، والله تعالى أعلى وأعلم. السؤال الثاني: ما معنى سمع الله لمن حمده؟ في الباب كما تعلمون حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، فإن من وافق قوله أو قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. والحديث متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم. معنى سمع الله لمن حمده: سمع يعني أجاب، أي أجاب الله لمن حمده، والإجابة تقتضي الإثابة. فكان من ثمرة من حمد الله تعالى أن يستجيب له وأن يثيبه. لمن حمده أي لمن وصفه بصفات الكمال تعظيما وحبا وتوقيرا وإجلالا. أما قول المأموم: اللهم ربنا لك الحمد، فالمعنى: يا ربنا أطعنا ولك الحمد، أن وفقتنا إلى هذه الطاعة ونرجو أن تتقبلها منا إن شاء الله. سؤال الثالث بعد هذا يقول السائل الكريم أكرمني الله وإياه، لو أن الإمام قام خطأ لصلاة الركعة الخامسة ولم يجلس بعد أن سبح الناس له، فهل يقوم معه المقتدي به أم يبقى جالسا؟ الذي عليه جماهير أهل العلم أن من تيقن أن الإمام قد قام لخامسة لا يتابعه، لأن هذه الركعة الأخيرة ركعة ليست صحيحة، ركعة باطلة، ولا يتابع أحد على باطل إماما كان أو غير إمام من كان متيقنا من أنها الخامسة. أما من شك فيتابع إماما، لأن وجوب متابعة الإمام يقين، واليقين لا يزول بالشك. فإذا كنت شاكا هل هذه فعلا خامسة أم لا، تابع إمامك. أما إذا تيقنت أنها الخامسة فلا تتابع إمامك، بل تجلس حتى يفرغ من خامسته التي توهمها وقام إليها واهما، فإذا جلس إذا قضاها وجلس وتشهد وسلم سلم بتسليمه بارك الله فيه. بل من أهل العلم قال من قال بجواز المفارقة وأن تسلم وحدك، لكن الانتظار والمتابعة أولى. نعم أحبتي في الله، لقد ذهب بعض الحنابلة إلى وجوب متابعة الإمام في الزيادة، وقالوا يحتمل أن يكون الإمام قد نسي ركنا من أركان الصلاة، هب أنه في ركعة من ركعات السرية نسي أن يقرأ الفاتحة، وقف صامتا، والفاتحة ركن من أركان الصلاة، فعند نفسه هذه الركعة باطلة، فقام لركعة يحسبها المأموم خامسة وهي عند الإمام رابعة، لأنها بديل من الركعة التي أسقط فيها ركنا. ومن هنا ذهب بعض الحنابلة إلى وجوب المتابعة، وقالوا احتمال أن يكون قد نسي ركنا فلا يبطل يقين وجوب المتابعة بالشك في الزيادة. ثم قالوا وقد يقوي هذا فعل الصحابة ومتابعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم في الخامسة وعدم أمره لهم بالإعادة، ولكن الصحيح عند الحنابلة أنفسهم وعند جماهير أهل العلم أن الإمام إذا قام لخامسة ينبه، فإن لم يرجع لم تجز متابعته. قالوا ويخير المأموم بين الجلوس وانتظار إمامه حتى يسلم بسلامه، وبين أن ينوي المفارقة ويتم صلاته لنفسه. نعم. ثم قالوا أما متابعة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم في الخامسة فإنها تدل على أن من فعل ذلك جاهلا أو متأولا لم تبطل صلاته، وكان معذورا بتأويله نعم. فهذا هو بالنسبة أكرمنا الله وإياكم للسؤال الثالث في هذا اللقاء. اللهم اهدنا فيمن هديت يا رب العالمين، وعافنا فيمن عافيت. السؤال الرابع، تقول السائلة الكريمة غفر الله لي ولها وعافاني الله وإياها، هل أعاقب على زوجي الذي لا يصلي، حيث إني أستيقظ للصلاة أنا وأولادي من دونه لأنه لا يقوم للفجر، فهل علي إثم بتركهن مع العلم أني طول العام أوقظه ولا فائدة؟ سؤال يا أمة الله، هل هو تارك للصلاة من حيث المبدأ، ولا يتثاقل عن صلاة الفجر لأن نومه ثقيل ويعجز عن القيام للفجر؟ أما إن كان تاركا للصلاة بالكلية فلا يصلي لا الفجر ولا غير الفجر، هذه مشكلة حقيقية وتحتاج إلى وقفة وإلى تدبر طويل، لأن من أهل العلم من قال بكفر تارك الصلاة، والصواب أنه إذا تركها تكاسلا وليس جحودا فهو فاسق وليس بكافر، والمسألة موضوع خلاف بين أهل العلم. لكن إذا كان نومه ثقيلا ويعجزه مهما حاولت إيقاظه يعجزه أن يقوم، فيرجى أن يكون معذورا بنومه، فاصبري عليه وتابعي محاولة إيقاظه. قد كان من الصحابة واحد صفوان بن المعطل جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن أهل بيت يعني لا نقوى على القيام لصلاة الفجر نعمل إيه؟ فقال إذا استيقظت فصلي. يعني إذا الشخص استفرغ وسعه وبذل جهده ونام مبكرا واتخذ أسباب الاستيقاظ الفجر لكن نومه ثقيل مهما حاول من حوله إيقاظه لا يستطيعون ذلك وهو نفسه لا يستطيع أرجو أن يكون بالنوم معذورا. نقول لك استديمي محاولة إيقاظه برفق واصبري عليه ونسأل الله أن يرفع همته وأن يجاوبك وأن يتجاوب معك على هذا بإذن الله عز وجل. وبارك الله لك في أولادك الذين يستجيبون لك ويعينونك على الطاعة. وفقني الله وإياكم ووفق أباهم إلى اللحاق بهم بل إلى أن يكون إمامهم ورائدهم إن شاء الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. سؤال: أتعاب البنوك إذا اختلفت ما حجم المبلغ هل يعد من الربا؟ مع تسحب 100 الأتباع 5 تسحب 1000 الأتباع 1 لعل يكون يقصد 10 الله أعلم مدى صحة السؤال. إذا لم يكن في الأمر قرض إذا كنت ستسحب من حسابك من الديبت كار فأيا كانت العمولة المقررة مبلغا مقطوعا أو نسبة فلا حرج. أما إذا كان لا ده في المسألة قرض وأنت تسحب على المكشوف فنحن أمام مشكلة لأن المصروفات الإدارية العمولات التي تكون على الخدمات المصرفية لا تقبل على أنها عمولات إلا إذا كانت مبلغا مقطوعا وليس نسبة من القرض وشريطة أن تكون مقابل المصروفات الفعلية التي أنفقت بسبب بذل القرض فتستهلكها النفقات جميعا ولا يظهر منها شيء في الميزانية الختامية. أما أن تكون بابا من أبواب الاسترباح للبنك وتظهر كربح في ميزانية الختامية هذا يلحقها بالربا. يبقى يا عبد الله إن كانت هذه الأتعاب مقابل سحب من حسابك أنت ليس في الأمر إقراض فلا حرج. يبقى دي قيد بقى تفاوض اقتصادي مع البنك أو سياسات مختلفة تختلف من بنك إلى آخر تصبح قضية اقتصادية وقضية مفاوضة وليست قضية حل وحرمة. أما إذا كان في الأمر قرض وكان السحب على المكشوف فلا يصلح أن يأخذ البنك أتعابا إلا مقابل ما يبذله من خدمات فعلية مقابل تسهيل القرض وتستهلكها النفقات جميعا ولا يظهر منها أي شيء في ميزانيته الختامية بارك الله فيك. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أنا زوجي حلف علي يمين طلاق وقال بصيغته إذا خرجت من البيت فأنت طالق بالثلاث فأخرجت رجلا واحدة ثم أرجعتها ولكني كنت عند الباب وبعد دقيقة أو دقيقتين كان يقول لي أخرجي وسيكون آخر شيء بيننا إذا فعلت فخرجت من الباب بالكامل ومشيت 3 خطوات فأمسك بي وأرجعني غصبا فهل تعتبر طلقة؟ هل هي 3 أم 1؟ وقبل أن أجيب أسجل أسفي ومرارتي وحزني على هذه المعاندة وعلى هذه المراغمة. كم استحوذ عليك الشيطان يا أمة الله وكم استبد بك وأنت تسمعين زوجك يعلق طلاقك على الخروج وإن كانت قد سلمت المحاولة الأولى لأنه فيما يبدو فهم أنه ليس هذا هو المقصود بيمينه المقصود الخروج بالكامل وكانت هناك فرصة للاستعتاب والمراجعة وحذرك للمرة التالية ثم أبى عليك شيطانك إلا أن تركبي مراكب العناد الوعرة والصعبة ثم تراغمينه وتكسرين إرادته وتكسرين أنفه وتخرجين راما عن ثم تأتي الآن تولولين وتقولين هل لي من مخرج؟ هل إلى مرد من سبيل؟ يا أمة الله إن حسن تبعل المرأة لزوجها يعدل جهاد المجاهدين ورباط المرابطين، ويعدل أداء الرجال للجمع والجماعات والنفقة في سبيل الله. فاتق الله في زوجك، أحسن التباعد له، أحسن الطاعة له، فإنه جنتك أو نارك. إذا حملك الشيطان على مراغمة ومعاندة ومشاقة ومكابرة، تذكري أن زوجك جنتك أو نارك، وأن من أطاعت زوجها وحفظت فرجها وصلت فرضها وصامت شهرها قيل لها ادخل الجنة من أي أبوابها الثمانية شئت. وأنه لو كان نبيك سيدي وسيدك لو كان آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمر المرأة أن تسجد لزوجها. فلا ترجعي إلى هذه المراغمة وإلى تلك المعاندة، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. نرجع بعد هذا إلى سؤالك. المرة الثانية أنت خرجت بالكلية، وإرجاعه لك إلى البيت لا قيمة له، لقد وقع المحذور وخرجت الطلقة من المسدس، لقد خرجت فوقع الحمثم. فنرجع بعد هذا إلى الزوج، نقول له ماذا قصدت بهذه اليمين المعلقة، بهذا الطلاق المعلق؟ إن قصدت به وقوع الطلاق بالفعل، إن خرجت زوجتك من البيت فإن الطلاق قد وقع. إن قصدت به مجرد الحلف أي المنع من الخروج، إرغامها على عدم مفارقة البيت، الضغط عليها لحملها على طاعتك فقط ولم تقصد إلى الطلاق قط، فهذه يمين مكفرة تخرج من تبعاتها عند الحنث بكفارة يمين. هذا هو اختيار مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا في وثيقته للأحوال الشخصية، وإن كان هذا مخالفا لما عليه المذاهب الأربعة المتبوعة، الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، لكن المجمع اختار هذا ترجيحا لقول من ذهب إليه من بعض أهل العلم من القدامى ومن المعاصرين. وهذا أيسر وأوسع ما قيل في هذا الباب يا أمة الله. فالأمر يرد إلى زوجتي، ماذا قصد بهذه الصيغة؟ هل قصد مجرد منعك من الخروج، الضغط عليك لكي لا تخرجي، أم قصد فعلا وقوع الطلاق عند الحنث والمخالفة؟ وفي ضوء جوابه يكون الجواب. أما هل تعتبر ثلاثا أم واحدة، فالذي اختاره أيضا مجمع فقهاء الشريعة، وهو في هذه المرة يتابع ما عليه جمهور أهل العلم من أن الطلاق المضاف إلى عدد يحتسب واحدة، الطلاق المضاف إلى عدد يحتسب واحدة، فقد كان الطلاق الثلاث في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي زمن أبي بكر وصدر من زمن عمر، كانوا يعتبرون الثلاث واحدة. ففي زمن عمر قال إنه رأى الناس قد استعجلوا أمرا كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. السؤال الذي بعد هذا، رجل يقول أنا أعمل استشاري في شركة، وظيفتي الأساسية أني أدرب الناس على أساليب العمل المناسبة واختيار الطرق المناسبة لقدرات الناس وطبيعة العمل، ومجال العمل software أو الأنظمة الإلكترونية، من ضمن المشاريع اللي الشركة شغالة فيها نظام يدير عملية الاقتراض من بنوك معينة، لكنه يقول تحت بند دعم المشاريع متناهية الصغر ككشك مثلا لأحد من الناس لا يجد شغلا قط، أو سيدة حالتها المادية متدهورة جدا تحتاج تشتري ماكينة خياطة لكي تتقوى منها. الشركة تقول رجعوا إلى دار الإفتاء، والدار قالت لهم إن الطريقة هذه من العمل في المشاريع ما فيهاش مشكلة. ثم يقولوا أنا لا أدري هل أدرب الناس عادي مثلهم مثل باقي الشركة، ولا أرفض تدريب الناس اللي شغالة في الأنظمة مع العلم أني لو رفضت غالبا يحدث مشاكل في الشغل بسبب أني أدرب جزءا من الناس وجزء ثاني لا، وهذا ممكن أن يحدث تراجعا كبيرا في الإنتاج، ويترتب عليه أيضا تأخير في الخطط المستقبلية للشركة. فيسأل عن الجواب. الجواب عن هذا يا عبد الله، وفقني الله وإياك بعد تقديري حرصك على الحلال والحرام وتحريك وسؤالك، بارك الله فيك. أقول إن الذي يظهر لي أنه لا حرج في عملك الذي وصفت على النحو الذي وصفت. لماذا؟ لأنه لا يتضمن إعانة مباشرة على عمليات الإقراض أيا كان تكييفها والحكم عليها، إنما هو إعانة غير مباشرة. والإعانة المحرمة المقصودة في مثل قوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، إنما هي الإعانة المقصودة أو المباشرة وفقا للضابط الذي قرره مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا لذلك. نعم. ثانيا، إن هذه القروض كما وصفت على النحو الذي ذكرت تقدم لأصحاب الضرورات من الكادحين المعدمين الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، الذين قد يرخص لأمثالهم في مثل هذه القروض ما دام الأمر على النحو الذي وصفت ولا يتعداه إلى غيره، فإن الاقتراض بالربا يترخص فيه عند الضرورات، وكل مسلم مسؤول أمام الله عن تقدير ضرورته ويستعين بالمفتي المخالط له عن قرب ليعينه في تقدير هذه الضرورة. وفقني الله وإياك يا عبد الله لما يحب ويرضى، ولك خالص التحية والتقدير. سؤال آخر، يقول صاحبه أخ يريدني أن أعقد له على امرأة مطلقة على مذهب أبي حنيفة أي من غير ولي حتى يتسنى لهم الحديث معا بأريحية على أمل أن يتزوج بعقد في الدوائر المختصة في البلاد باك هوم فلسطين، إذا تفهم أو اتفقا، علما أن التعارف والكلام سيكون على الهاتف، وأن الأخت الآن في البلاد والأخ هنا بأمريكا لا يقدر النزول بسرعة كما يعني بسبب أزمة كورونا. ثم ذكر لي في مكالمة هاتفية أن المرأة لا تريد أيضا أن يعرف أولياؤها بهذا العقد، تريد أن تعقد هذا العقد من خلف ظهورهم وبدون علمه، وهي متعمدة ألا يعلموا، كأنها تجربة، إن نجحت وتوثقنا نكمل ونعلم الأهل، إذا لم ننجح يبقى لم يعلم الأهل بشيء ولم نتعرض لحرج. هل يجوز لي أن أفعل هذا حتى لا أقع في الحرام، حتى لا يقع في الحرام؟ الجواب عن هذا، أولا يمكن عقد النكاح من خلال وسائل التواصل التقنية المعاصرة إن كان التواصل صوتا وصورة من الجانبين، لكن الحرج يا عبد الله فيما ذكرت هو في عقد النكاح بغير ولي، فهو مخالف لما عليه جماهير أهل العلم لحديث لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل، ولسهولة عقد النكاح عن بعد، فإن هذه السهولة تسقط الأعذار التي كان يتذرع بها لتسويغ النكاح بغير ولي لغيبته وعسر حضوره، سواء كانت هذا العسر لمشقة الأسفار أو لعسر تدبير التأشيرات أو تدبير النفقات ونحو ذلك. يبقى المشكلة في عقد النكاح بغير ولي، ولا يستطيع أحد أن يعتذر بعسر إحضار الولي، لأن عقد النكاح عن بعد عبر وسائل التواصل المعاصرة صوتا وصورة من الجانبين يسقط هذه التعللات. فإذا أضفنا إلى هذا ما ذكرته لي في الحديث الهاتفي من تعمد إخفاء الأمر عن الولي قصدا وعمدا، فإن الأمر يكون أدخل في عدم المشروعية، فأرى ألا تدخل نفسك يا رعاك الله في هذه الورطة، وهما إن أصر على العقد لن يعدم من يعقد لهما كما يهويان، فانصح لهما وولهما ما توليا وحسابهما على الله، وأسأل الله جل وعلا لي ولك يا رعاك الله التوفيق والسداد والرشاد. سؤال بعد هذا، تقول صاحبته الفاضلة: أنا أعيش في ديربورن ميشيغان، والدتي تعيش في دمشق، وباء كورونا متفشي هناك بشدة، والدتي مريضة، أنوي السفر إلى دمشق خلال أيام إن شاء الله تعالى، فشرعا هل يوجد مانع؟ الجواب عن هذا يا رعاك الله أن ما جاء من النهي عن الدخول في أرض الطاعون أو الخروج منها هو خاص بالطاعون وليس عاما في كل وباء. أيضا النهي إنما هو خاص بمن قصد بذلك الفرار من الطاعون، الفرار من قدر الله عز وجل. أما من فعل ذلك لشغل عرض له، للتداوي من علة، لمصلحة يقضيها، لعيادة مريض له، لأنه كان في إجازة ورجع إلى عمله، ما دام الحامل له على العودة أو الدخول ليس الفرار من قدر الله فلا حرج، لا يدخل في النهي، هو على أصل الحل. من ناحية أخرى اختلف في المراد بالطاعون، هل هو مرض خاص قروح أو جروح وتقرحات تخرج في الجسد، أم أنه اسم لكل وباء عام ينتشر بسرعة كالكوليرا، في خلاف بين هذا وذلك. أما الوباء اختلف فيه هل هو الطاعون أم هو كل مرض عام. النووي رحمه الله يقول إنه مرض الكثيرين من الناس في جهة من الأرض دون سائر الجهات، ويكون مخالفا للمعتاد من الأمراض في الكثرة وغيرها، ويكون مرضهم نوعا واحدا بخلاف سائر الأوقات فإن أمراضهم فيها مختلفة. المنهي عن الخروج من البلد التي انتشر فيها الطاعون أو الدخول فيها الخروج فرارا من قدر الله، أما الخروج لحاجة عرضت أو بقصد التداوي فلا حرج فيه، لما رواه مسلم من حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه سمعه يسأل أسامة بن زيد: ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون؟ فقال أسامة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الطاعون رجز أو عذاب أرسل على بني إسرائيل أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. وقال أبو النضر: لا يخرجكم إلا فرار منه. ابن عبد البر يقول في التمهيد: وفي ذلك إباحة الخروج ذلك الوقت من أرض الطاعون للسفر المعتاد إذا لم يكن القصد الفرار من الطاعون. يؤكد ابن حجر الهيتمي هذا المعنى فيقول: والحاصل أن من خرج لشغل عرض له أو للتداوي من علة به أو لغيره فلا يختلف في جواز الخروج له لأجل ذلك. يؤكد ابن مفلح في الآداب الشرعية فيقول: وإذا وقع الطاعون ببلد ولست فيه فلا تقدم عليه، وإن كنت فيه فلا تخرج منه، للخبر المشهور الصحيح في ذلك. ومرادهم في دخوله والخروج منه لغير سبب بل فرارا، وإلا لم يحرم يا رعاك الله. هذا في الطاعون. أما عموم الوباء غير الطاعون فلا حرج في الدخول إلى أرض الوباء أو الخروج منها وفق التدابير الطبية التي تقررها الجهات المعنية، فقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم للرعاء الذين استوخموا المدينة أن يخرجوا منها ليستطبوا خارجها ويشربوا من ألبان الإبل وأبوالها حتى يصحوا. وهذا هو اختيار البخاري رحمه الله، فقد ترجم في صحيح فقال: من خرج من الأرض التي لا تلائمه، وساق حديث العرنيين يستدل به على جواز ذلك. وفي هذا الحديث أن جماعة أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وأظهروا الإسلام، ولكن أصابهم مرض من جو المدينة حيث لم يوافق أجسامهم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتداووا من ذلك بألبان الإبل وأبوالها، فخرجوا من المدينة لأن تلك الإبل كانت في مراعيها. والبخاري ذكر هذا قبل ذكره للحديث الذي فيه النهي عن الخروج من أرض الطاعون فرارا من حافظ ابن حجر، قال تعليقا على هذا: وكأنه أشار إلى أن الحديث الذي أورده بعده في النهي عن الخروج من الأرض التي وقع فيها الطاعون ليس على عمومه، وإنما هو مخصوص بمن خرج فرارا منه. وقال ابن حجر الهيتمي رحمه الله وخرج بالفرار من محل الطاعون، اسمع، وخرج بالفرار من محل الطاعون، الفرار من أرض الوباء. فابن حجر الهيتمي فرق بين الفرار من أرض الطاعون والفرار من أرض الوباء، فإنه جائز بالإجماع. بارك الله فيكم جميعا، اللهم آمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت. لعلنا نختم بهذا السؤال: البنوك الإسلامية يعطوا على الوديعة لمدة عام دون كسرها نسبة الربح 5-6، ويشغلوا فقط من المبلغ 60% والباقي ليس له، ويأخذ إضافة إلى ذلك أتعاب ومواصلات تكون نتيجة الربح آخر العام تقريبا 2 قال نسبة مئوية. هذه النسبة الهزيلة، وأتصور أن هذه أرباح البنوك الإسلامية، معقول هيك؟ أنا حبيبي لست جزءا من الكيان التنفيذي أو الاقتصادي داخل هذه البنوك، لا علم لي بآليات عملهم، ولست مسؤولا عن الجانب الاقتصادي. أنا أستطيع أن أتحدث بالتعاون مع غيري وبالتدبر فيما يصدر عن هيئات الرقابة الشرعية في هذه البنوك في الجانب الفقهي، الحل والحرمة. وقد ذكرت مرارا أيما بنك اتخذ له هيئة رقابة شرعية وكان قد أعلن في وثائقه التأسيسية عن هويته الإسلامية يسعك التعامل معه ما لم يبلغك عن الثقات العدول وعن معاملة بعينها من معاملاته أنها لا تحل، فهذه بعينها التي تجتنب، وعداها وما عداها على أصل الحل. أما الجانب الاقتصادي، زيادة الأرباح وقلتها تلك قضية أخرى، الفقيه يعسر عليه أن يتحدث فيها لأن آليات الحديث عنها ليست متوافرة بين يديه. لكن الله لم يضيق عليك يا عبد الله، عند البنك أبو ظبي الإسلامي ومبلغ علمي أن عوائده عالية مقارنة بغيره من البنوك الإسلامية أو حتى من البنوك التقليدية الربوية، فأعمل شوبينج وابحث في البنوك الإسلامية المتاحة وانظر في عوائدها وقارن بينها واحرص على ما ينفعك. أما أنا لا تسألني عن الجانب الاقتصادي، الجانب الفقهي، لست جزءا من الكابينة التنفيذية الاقتصادية لأعمال البنك، أنا فقط عندي الجانب الشرعي أستطيع أن أتدبره بإذن الله بالنظر فيما يصدر عن هيئات الرقابة الشرعية في هذه البنوك من تقارير. وأسأل الله يا عبد الله لي ولك التوفيق والسداد والرشاد، اللهم آمين. إخوتي وأخواتي، وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى، لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء المبارك بإذن الله، على أمل اللقاء بكم في لقاء قريب قادم. حتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.